Ist auch an. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نحمد الله ونشكره ونثني عليه أن من علينا أن نجتمع في مثل هذا المكان المبارك وهذه الدورات العلمية المباركة. جزى الله القائمين عليها خير الجزاء وسددهم ووفقهم وأجزل لهم المثوبة والعطاء، وكل هذا بفضل الله عز وجل ومنته. لا تنسب لنفسك شيء، الأمر كله بيد الله عز وجل. لو وكلك الله إلى نفسك هلكت. الذي يقيمك الله عز وجل، الذي يعلمك الله عز وجل، الذي يفهمك الله عز وجل. لا تنسب لنفسك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن كذلك أولى. والله عز وجل يقول لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالذي يعلمك من؟ الله جل وعلا. قال: ففهمناها سليمان. والذي يفهمك من؟ الله. يعني العلم من عند الله والفهم من عند الله، يعني كل الأمر بيده سبحانه وتعالى. يقول ابن خزيمة لما قيل له: من أين حصلت هذا العلم؟ قال: دعوت الله عز وجل، شربت ماء زمزم ودعوت الله عز وجل أن يبلغني من العلم مبلغا، فهو كما ترون. ابن العربي يقول: دعوت الله عز وجل أن يبلغني من العلم ونسيت أن أقول والعمل. وهذا من صدقهم، ولا هم أهل العمل وهل تقى، لكن يقول: ونسيت أن أقول والعمل. فالعلم كما ترون، والعمل الله المستعان. ابن القيم يقول رحمه الله، يقول: أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان والحرمان أن يخلي بينك وبين نفسك. فلو تركك الله عز وجل لنفسك هلكت. هذه الدورة العلمية المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، هي من مجالس الذكر التي لو لم يكن فيها فقط إلا أن يقول قوموا مغفور لكم. قالوا: حتى فلان يا، قال: أتى لحاجة. تقولها الملائكة لله عز وجل: فلان أتى لحاجة، ما أتى لطلب العلم. قال: وله قد غفرت. فكيف من أتى ونيته أنه يطلب العلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا، لذلك يقول ابن تيمية، يقول: ولا توجد في الدنيا لذة تعدل لذة العلم. وابن تيمة نفسه كان يقول: إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. الله يرزقنا وإياكم هذه الجنة. هذه من أعظم نعم الله على العبد، أن يرزقه الجنة في الدنيا. ولذلك لما طردوه من الشام أخرجوه وتآلبوا عليه وظلموه فأخرجوه، فخرج معه العلماء وطلاب العلم، حتى خرج معه أعداءه لأنه كان معظم رحمه الله رحمة واسعة. فلما خرج وهو مطرود من بلدته وفيها أمة ليس عنده إلا أم، طرد من الشام إلى مصر، فلما خرج قالوا له، لما ركب على بغلته قالوا له: يا شيخ، هذا مقام الصبر، هذا مقام الصبر، يعني يصبر، لكن الشيخ في وادي وهؤلاء في وادي. فقال: لا والله، هذا مقام الشكر، هذا مقام الشكر، والله إنه نازل بقلبي، ما لو وزع على الشام والعراق ومصر لفضل عنهم وزاد. ما الذي نزل بقلبه؟ الجنة، جنة العلم، جنة القرآن، جنة السنة، جنة الهدى. ما هو الذي كان يقول: جنتي في صدري، ما يفعل أعدائي بي؟ قتلي شهادة، وطردي سياحة، وسجني خلوة. نعم سجنوه، ولما سجنوه لم يواسيه مثل ما واساه العلم وهو في السجن، فألف كتاب مشكل القرآن، يقول: فوالله لقد فتح الله عز وجل عليه فتوح لا يعلمها إلا هو وهو في السجن، فلو ملئت هذه القلعة ذهب أن أشكر هذه النعمة ما استطعت. هكذا العلم يكون معك من أينما ذهبت، علم القرآن والسنة. يقول عطاء، يقول أحدهم، يقول: رأيت سليمان بن عبد الملك، هذا مصداق لقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات، ما قال درجة ولا قال يرفعهم وهكذا، لا، درجات. وما مقدار الدرجة؟ درجة من الله جل وعلا، ما مقدارها؟ يرفعهم الله عز وجل. عطاء بن أبي رباح كان أسود قصير القامة، حتى أن رقبته لا ترى، قد لصق رأسه في يعني ترقوته، حتى أنه كان يطوف بالبيت ويقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فقالت امرأة: وأي رقبة لك؟ وكان فيه مثل ما يعني بعض الأمراض، فكان يطرق الأبواب يريد أن أحد يعني يقبله، أن يعمل عنده عشان يأكل، عشان يعتاش، فما كان أحد يرى، كل من فتح الباب ورأه سكر الباب. فرجع إلى أمه حزين، قال: يا أمه، ما استطعت. قالت: يا بني، شوف الأم الصالحة، الأم الصالحة، كثير من العلماء خرجتهم أمهاتهم، الأم الصالحة. قالت: يا بني، ألا أدلك على شيء إذا قمت به دانت لك العرب والعجم، دانت لك العرب والعجم، وخضعت لك الملوك؟ قال: يا أمه، وأيه؟ قالت: اطلب العلم وزاحم العلماء بالركب، فاذهب لابن عباس. فذهب لابن عباس ولازم ابن عباس، فرفع الله عز وجل عطاء بن أبي رباح، حتى كان يقال في خلافة الإسلام لا يفتي في المناسك وعطاء موجود، لا يفتي أحد وعطاء موجود، فضل العلم وشرف العلم. مصداق قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الزهري صاب فقر شديد في المدينة، فخرج من المدينة، ترك المدينة وذهب إلى الشام. فلما دخل المسجد ما كان أحد يعرف الزهري، فجلس، فتذاكروا، فذاكرهم، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا انتسب لهم من المدينة. فقالوا: أعندك علم بأمهات الأولاد؟ قال نعم، حدثني سعيد بن المسيب كذا وكذا. فقالوا بس، قبيصة بن ذؤيب جليس الخليفة عبد الملك بن مروان، ذكرت هذه المسألة عندهم فما وجدوا لها جوابا، فإذا خلك في المسجد حتى يأتي قبيصة بن ذؤيب فتخبره. فجاء قبيصة بن ذؤيب فأخبره، فأخذ قبيصة بن ذؤيب فدخله على عبد الملك بن مروان، فقال ما عندك؟ قال حدثني سعيد بن المسيب كذا وكذا. قال سعيد المسيب، وكان سعيد المسيب من زملاء عبد الملك بن مروان لما كان يطلب العلم، عبد الملك بن مروان عالم كان يطلب العلم في المدينة. قال سعيد بن المسيب؟ قال نعم. يقول قال عمموا هذا على جميع الولايات والإمارات والبلدات، ما يعرف منه الزهري، ما كان معروف الزهري، ما اشتهر. فقال فيقول فاغتنمتها فرصة الزهري، فقلت إن رضي أمير المؤمنين أن يقضي عني ديني، إني ممكنني ما أجده مرة ثانية، ما أدخل عليه، هي ممكن مرة واحدة أدخل عليه، من يجلس مع الخليفة؟ ما حد، قليل اللي يجلس مع الخليفة. فقال فالتفت إلي، وكان عبد الملك مروان معظم للعلم، قال فالتفت إلي وقال قم. يقول فخرجت وقد ركبني من الهم ركبني، وتحسفت أني قلت هذه الكلمة. فتبعني قبيصة بن ذؤيب فقال مالك ولماذا تتكلم؟ هل أخبرتني قبل أن تتكلم؟ قال فلما جاء من الغد قال ماذا فعل الزهري يا قبيصة؟ قال هو في المسجد. قال اذهب وأت به. فذهب وأت به، فجاء فصار الزهري جليس ونديم عبد الملك بن مروان طيلة خلافته. ثم جاء بعد عبد الملك الوليد طيلة خلافته، ثم جاء بعد الوليد سليمان طيلة خلافته، والزهري جليس لهؤلاء الثلاثة. شفتوا الرفعة؟ طبعا الإنسان لا ينوي أنه يريد حظ من حظوظ الدنيا، لكن هكذا يجعل الله عز وجل أصحاب العلم. فالعلم له آداب، وآدابه كثيرة جدا، لكن نحتاج أن نلخص هذه الآداب حتى إذا طلب الإنسان العلم يطلبه على بصيرة، يطلبه على بصيرة. أول الآداب الإخلاص، الإخلاص. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما أمرت إلا بالإخلاص. الإخلاص يقول ابن حزم الإخلاص سر العبودية، الإخلاص سر العبودية، والإخلاص أصل الدين. وكان السلف يشتدون في مسألة الإخلاص، يخافون أن يقع الواحد منهم في شرك ورياء فيحبط عمله. حتى أن أبا هريرة لما قيل له حد، قال له بعض التابعين حدثنا يا أبا هريرة بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما والله لأحدثنكم. قال فلما أراد أن يحدث نشج نشيجا وبكى بكاء طويلا، ثم كاد أن يغمى عليه، ثم استرد عافيته، فقال أما والله لأحدثنكم 3 مرات وهو يكاد أن يغمى عليه ويبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل يوم القيامة للقضاء بين العباد، وكل أمة جاثية، فأول ما يقضى بينهم يدعى عالم قارئا للقرآن فيقال له ماذا فعلت بما علمك الله. حتى في هذا نكتة لطيفة، أن الذي علمك من؟ الله، فلماذا ترائي؟ والأمر كله من الله جل وعلا. فقال يا رب قمت به الليل والنهار. قال كذبت، إنما قمت به ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. نسأل الله السلام والعافية. قال الراوي فحدثت بذلك معاوية فبكى معاوية بكاء طويلا وقال الله المستعان، من ينجو من هذا؟ ولذلك كان السلف يشتدون في أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله أجمع العلماء على أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعظم من أعمال الجوارح سلبا وإيجابا في الدرجات وفي السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شفتوا عمل القلب؟ مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من عجب، مثقال ذرة من شرك، مثقال ذرة من رياء، مثقال ذرة. يحتاطون، يخافون. يقول ابن القيم وخيبة الأعمار وضياع الأنفاس أن تقضي سنين عمرك ثم تقدم على الله بلا شيء. يقال لك خذ أجرك ممن كنت راعي، خذ أجرك ممن كنت راعي. يقول إن الإمام أحمد بن حنبل قيل له يا أبا عبد الله كنا في الغزو ونسمع الناس يدعون لك، قال أسأل الله أن لا نكون مرائين، أسأل الله أن لا نكون مرائين، بليت بالشهرة، بليت بالشهرة، يا ليتني كنت في شعب من الشعاب أعبد ربي ولا يعرفني أحد، يا ليتني كنت في شعب من الشعاب أعبد ربي ولا يعرفني أحد. ثم يقول لابنه أخمل ذكرك، أخمل ذكرك. كل هذا حرص على أن لا يقع في مثل هذه الورطات العظيمة التي تقضي وتحلق الدين حلق، أعمال القلوب. اجتهدوا يا إخوان على إصلاح عمل القلب. لو قدمت على الله عز وجل لو كان عملا يسيرا قليلا لكن بقلب صالح أدخلك الله الجنة وغفر لك. وانظروا إلى إبليس واعتبروا به، فإنه لما كان ذنبه ذنب قلبي باطني الكبر والحسد مقته الله وسخطه ولعنه، ولما كان ذنب آدم ذنب ظاهري غفر له وتاب عليه. لذلك يقول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت أين امتحانك؟ تدري أين تمتحن؟ أن تمتحن في قلبك. يقول الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، امتحن الله القلب، الامتحان ترى في القلب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أنتم تصوروا إنسان يمتحن في مادة ويجتهد في مادة أخرى، كذلك نحن نسأل الله السلام والعافية نمتحن في القلب ونجتهد في الظاهر، نمتحن في الباطن ونجتهد في الخارج. لا، كن فقيه، هذا هو الفقيه، الفقيه الذي يعرف مرادات الله عز وجل، ما هو الفقيه الذي يقول صل صم حج. لا، السلف ما كانوا يقولون هذا الكلام، والقرآن ما نطق بهذا، قال يقيمون الصلاة ما قال يصلون. ذاك عمر الخطاب لما سمع رجل يقول ما أكثر الحاج، قال لا تقل ذلك، قل ما أكثر الركض، والحاج قليل. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وكان بعض السلف يقول إذا سمع بعضهم يقول ما أكثر الحاج قال بل ما أكثر الداج، ما أكثر الحاج قال بل ما أكثر الداج. ألم يأتي في الحديث أن الرجل لا يصلي 60 سنة وما كتب له شيء؟ فامتحانك واختبارك في قلبك. العمل نعم مطلوب، تعمل وتجتهد وتبذل، لكن الذي يصعب على الإنسان تحقيقه هو القلب. هذا القلب وعاء، وعاء تملأه بما شئت، إن ملأته بخير فاض عليك وعلى من حولك وعلى جيرانك وعلى أهلك وأولادك، وإن ملأته بشر نفس الأمر فاض عليهم بشر. فاحرص على قلبك شد من عملك. فالإخلاص كان عند السلف غاية، يتفقدون تفقد، حتى كان سفيان الثوري يقول: لم كنت أرائي ولم أكن أعلم، كنت أرائي ولم أكن أعلم حتى جالست أبا هاشم، حتى جالست أبا هاشم فتعلمت ما هو الرياء. هذه مصيبة. تظنون الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، الذين وقعوا في الرياء وحب المدح والثناء، أنهم كانوا محض مرائين؟ لا، الرياء يهجم على القلب وأنت ما تشعر. شفت الإنسان كيف إذا أراد أن يصلي مثلا يصور نفسه، كيف إذا أراد أن يتصدق يصور نفسه، كيف هو عند الكعبة يصور نفسه، كل هذا من أمراض القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ما في داعي أنك تخبر فلان أنك والله صليت ركعتين، ما في داعي تخبر فلان والله أنك تقرأ قرآن، تصور وأنت تقرأ قرآن، ما في داعي. هذا لو فتش الإنسان مع نفسه، لو فتش علم أنه لم يكن خالصا لله عز وجل. والله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص. هناك دين لكن ليس خالص، لا يقبلها الله عز وجل. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شرك. الأدب الثاني وهو الصبر على طلب العلم. طلب العلم شاق، يحتاج إلى صبر وبذل، وأنت في خير. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مريض، عندك مشاغل، اصبر على العلم، لن تبلغ شيء من الدنيا ولا الآخرة إلا بالصبر أبد. خذ قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. والإنسان لو أراد أن يبني بيت صبر، جالس يمكن 4 سنوات هو يبني بيت ويفتش عن المقاول الممتاز الذي يبني ويسأل عنه ويختبره، بعد ذلك يعقد معه، ثم بعد ذلك ما يتركه، يتعاهد بيته يوميا. العلم أعظم من ذلك، أن تبني بيت في الدنيا ما أدري أن تسكنه ولا ما تسكنه، لكن تبني بيت في الآخرة، وليس بيت، تبني جنة كاملة في الآخرة، ما تحتاج صبر، اصبر. يقول إبراهيم الحربي: عشيت عيني من 40 سنة ما أحد يعلم من طلبه العلم وقراءته. ابن كثير عمي في آخر عمره، ما الذي سبب كان سبب في هذا العمى؟ أنه جامع المسانيد، كتب جامع المسانيد حتى عمي، جامع المسانيد مجلد ضخم، حتى كان يقول في آخر حياته: تمر بنا الدنيا تترى وإنما نساق إلى الموت والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. يقول الحسن القطان، يقول: بلت الدم مرتين في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، ما ركبت دابة قط. يقول ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين في طلب العلم، طاف الدنيا مرتين في طلب العلم. الإمام مالك نقض سقف بيته، ما عاد عنده شيء، نقض سقف بيته، قضي بيعه، شعبة يقول جلست عند الحكم ابن عتيبة 8 أشهر ففني مالي، فرجعت إلى بيتي فنقضت جذوعه فأخذت بيعها. يحيى بن معين كم من الأغنياء، خلف له والده 1,000,000 درهم، 1,000,000، فأنفقها كلها في الحديث، قال حتى ما وجد نعل يلبسه. كان يقول من طلب الحديث أفلس. كان خطيب بغدادي يقول كانوا إذا رأوا الرجل يطلب الحديث احتسبوه عند الله، خلاص أهله يحتسبونه عند الله عز وجل. لكنهم بلغوا الغاية وحافظوا لنا هذا الدين الذي نحن الآن نعيش في روضة هذا العلم والخير والدين بسبب أولئك، بس سبقوا سبقا عظيما ونحن الخلف، لازم أن نتبعهم. فكم من محتاج، والله يا أخوان تعلمون كلمة، لأن الجهل مصيبة، الجهل مصيبة، الجهل قد يورثك إلى الكفر وأنت ما تدري. ألم يأتي في الأثر أن رجل قيل له هل يستطيع، قيل للشيطان لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال أنا أنبئكم، يقول فانطلقوا إلى رجل عابد فقالوا هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال فتفكر العابد فقال الشيطان هل تظنون أنه كفر؟ قال انطلقوا بنا إلى عالم، فذهبوا فسألوا نفس السؤال فقال نعم، ما تردد في ذلك. بنو إسرائيل لما خرجوا مع موسى ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال لهم؟ قال إنكم قوم تجهلون. شوف الجهل أورثهم إلى الشرك. العلم نور، يعني بعض الأشياء حتى في صلاتك لما تدرسها تتبين لك أنك كنت مخطئ. يعني يأتي واحد ويسأل يقول مثلا أنا كنت أتوضأ فقط من الكوع إلى المرفق، فقط من العظمتين هذه إلى المرفق، لأن هذه غسلتها في بداية الوضوء، غسلتها 3. هذا لا يجزي عند أهل العلم، هذا وضوء باطل، وضوء باطل. بعض السنن إذا قمت من التشهد ترفع يديك، أين ترفع يديك؟ كنت جالس ولا أنت قائم؟ هو جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. فإذا قام من التشهد الأول هل إذا أراد أن يقوم أو إذا قام واستتم قائما؟ فكثير من العلم مثلا يرفعون يديهم وهم جالسين، وبعضهم يرفع يديه وهو قائم. طيب أتى عن ابن عمر نفسه أنه كان يرفع يديه إذا استتم قائما وهو راوي الحديث، هنا يقطع النزاع، ينتهي النزاع. فلما تتعلم تخرج لك بفوائد عظيمة حتى في صلاتك. لماذا؟ لأنك تطلب ماذا يرضي الله عز وجل، لأن إذا كنت ترفع يديك وأنت واقف هذا الذي يرضي الله عز وجل فأنا أفعله، هذا هو مقصودك. فالسلف تعبوا في هذا العلم حتى بلغوه لنا، فنحن على آثارهم نقتدي بإذن الله عز وجل. لا تحقر نفسك ولو شيء من العلم يسير، والله يبارك الله عز وجل لك فيه. ترى العلم ليست بكثرة الرواية، لا، ولا بكثرة المحفوظات، لا، علم يسير مع تقى وصلاح يبارك الله عز وجل لك فيه. ترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه من هو أحفظ منه، لكن بورك لهذا الشيخ في علمه. عبد الوهاب الوراق تلميذ أحمد الحنبل كانوا يقولون لأحمد من نسأل بعدك؟ فيقول سلوا عبد الوهاب. قالوا عبد الوهاب ما عنده اتساع في العلم، قال لكنه رجل صالح يوفق للحق، رجل صالح يوفق للحق، شوفوا فهم وفقه العلماء. ولما قالوا لأحمد هل كان معروف من الحفاظ العلماء، قال وهل يبتغى العلم إلا ما كان عليه معروف؟ يعني ماذا نريد من العلم إلا لما كان عليه حال معروف من التقى والخشية والإنابة. فنجتهد. الأذان زين تو ها؟ فدائما العلماء يعني يبلغون هذا الدين للناس حتى نقتدي بهم، نقتدي بهم، نقتدي بسيرهم كيف تعبوا. يعني عكرمة كان يربطه ابن عباس حتى يعلمه. الأدب ثالث اختيار الشيخ، انك تختار الشيخ. يعني هذا علم، يقول ابن سيرين هذا علم هذا دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. يقول إن هذا العلم دين، فتنظر إلى الشيخ صاحب العلم والسمت والخلق الذي تجمعت فيه صفات طيبة فتلزمه. يقول أبو حنيفة لما سألوا قالوا لماذا لازمت حماد بن أبي سليمان، قال نظرت إليه فرأيت شيخا وقورا حليما صبورا فقيها، قال فلزمته. لا تذهب عند أي واحد وتأخذ منه العلم، لا، لازم أن تعرف من هو هذا الرجل وما علمه وما تقاه وما صلاحه. قد يكون عنده علم لكن ليس عنده صلاح، فما تأخذ منه. حتى لو كان عنده علم ما تأخذ منه، خذ من غيره، لو غيره أقل منه يبارك لك فيه. يقول أبو العالية كنت أرحل الأيام لطلب الحديث من الشيخ، فلما آتيه أول ما أتفقد فيه صلاته. يقول فإن رأيته لا يحسنها تركته. تصورتم هذا الأمر؟ يرحل أيام فإذا رأى مثلا هذا الشيخ لا يحسن صلاته يتركه. يقول لما سئل الإمام أحمد بن حنبل لماذا لم تأخذ من الوليد بن صالح، قال دخلت المسجد الجامع فرأيته يسيء في صلاته فتركته. وهذا كانوا علماء لكن كانوا يخطئون في صلاتهم، أما يستعجلون أما يتحركون في صلاتهم. فالعلماء ما يريدون هذا العلم لذات العلم، لا يريدون أن يأخذون العلم من صاحب العلم، من صاحب التقى والصلاح والورع، لأنهم يعلمون حقيقة أن هذا هو الذي ينجيهم عند الله عز وجل ويبارك لهم فيه. شفت لو كنت رجل صالح بعلم قليل، ها، مجرد أنك تقوم للمسجد حتى لو ما تدعو الناس تقوم، الله يضع في قيامك البركة، ينظرون لك الناس يقول ما شاء الله عليه. يا أخي خلنا نسوي نفسه، هذا هو راح للمسجد مبكر، وغيرك يقوم ما يقتدون ولا لماذا؟ لأن البركة أمر من الله، أمر غيبي، أمر غيبي، انتفاع، انتفاع، خيرات يورثها الله عز وجل على فعلك وقولك، ما هو بكثرة رواية ولا كثرة محفوظات ولا قيل وقال، ها، ولا ذكر سانيد، لا لا لا، أمر من الله عز وجل يضع الله عز وجل. يقول الإمام مالك لما جاء يحيى بن يحيى يطلب العلم قال وكنت أحدثهم سنا صغير، قال يا بني جد في هذا العلم، اصبر عليه وجد فيه، قال فإني أحدثك حديث لعله ينفعك. قدم إلينا فتى، يقول قدم إلينا فتى في المدينة فطلب العلم فجد فيه فمات فتوفي وهو صغير، قال فوالله ما رأيت جنازة اجتمعت عليه مثل ما اجتمعت على جنازته، حتى لقد اجتمع أبو صالح وربيعة وفلان وفلان من العلماء الكبار التي قلما يجتمعون في جنازة رجل، اجتمعوا في جنازته، حتى لما أتوا للصلاة عليه تأخر أمير المدينة الذي كان لا يتأخر عن صلاة جنازة وقدم ربيعة ليصلي عليه، فلما نزل في القبر أنزلوه هؤلاء العلماء الصالحين. قال فرؤية بعد ذلك، فيقول فأخبرني من رآه بعد ذلك قال أنا مع السابقين. فجد في العلم واجتهد واطلب وابشر بالخير، ما يتركك الله عز وجل، ترجع إلى أهلك بخير، تعلمهم سنة، تقوم زوجتك بسنة إلى يوم إلى أن تموت وهي تكتب لك. ولذلك من الخطأ أن تجعل ابنائك يعلمهم من غيرك، يعلمهم الفاتحة، يعلمهم الركوع والسجود والصلاة، فتحسب في ميزان ولاك. طيب ليش ما تحسب في ميزانك؟ لأنك أنت ما تقدر تعلمهم إلا بعلم، لأن ممكن تعلمهم بجهل، ما تدري تخطئ فتقع في الإثم. فاطلب العلم حتى تعلم أهلك، خيركم خيركم لأهله، اذهب لأهلك وعلمهم. وإذا أردت الإخلاص والصلاح النية انظر إلى فعلك مع أهلك، لأن دائما الفعل مع الأهل ما يورث شهرة، ما فيه مدح وثناء، لكن مع الأجانب والأباعد تكون الشهرة. فإذا رأيت نفسك مجتهد مع البعداء الأجانب، مجتهد مع الربع وتارك هلك، اعلم أن في نيتك خلل ولا بد، فاستعن بالله عز وجل واطلب هذا العلم وجد فيه واجتهد، وصبرك بإذن الله عز وجل ما يضيع عند الله عز وجل. الأدب الأخير، طبعا هو يا أخوان الآداب كثيرة لكن نتكلم على المفيد منها. الأدب الأخير أدب المتون العلمية، اجعل لك في كل فن متن واحد، مثلا في الفقه دليل الطالب مثلا أو منهج السالكين حق الشيخ السعدي، ولا تتجاوزه، وإذا قرأته اقرأه بتصوره وضرب أمثلة له حتى تنتهي من الفقه من الأخير وأنت متصور الفقه كامل. لكن إذا أتيت هذه المسألة أقسام المياه، اختلف أهل العلم في أقسام المياه على قولين، القول الأول ثلاثة أقسام ودليلهم كذا وكذا وكذا، والقول الثاني، ما تفلح ما تفلح. يقول يحيى بن معين إذا رأيت الرجل يتتبع طرق حديث الغسل وطرق حديث من كذب علي متعمدا، إذا رأيت الحدث المبتدئ يتتبع هذا الطريق، يعني حديث غسل الكلب أتى من كذا وكذا وكذا وكذا، وجاء من طريق أبي هريرة وجاء من طريق ابن عمر، وحديث من كذب علي متعمدا جاء من طريق فلان، إذا رأيت الحدث يتتبع وهو توه مبتدأ هذه الطرق، فاضرب عليه لا يفلح، فاضرب عليه لا يفلح. خذ الشيء بيسر وسهولة. كان قتادة يقول، شعبة يقول، كنت أختلف إلى قتادة فأخذ من حديثين فقط. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ما يحفظ إلا حديثين في اليوم، مع أنهم فاضين وأصحاب عقول حافظة قوية، حديثين فقط. يقول تعالوا حدثك الثالث، فيقول لا 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 حتى أحفظها وأتقنها. دائما الإنسان يحتاج إلى مثل هذه المتون المختصرة حتى تجمع لك علمك، لأن بكرة أنت بتكبر تكثر مشاغلك أمورك، فإذا ما كان عندك أصول ترجع لها، متون علمية تراجعها، ما تقدر. نعم والله ما تقدر، راح تتعب في هذا العلم. ما بالك إذا خلصت من الفقه، جاك النحو، جاك الأصول، جاك التفسير، فنون كثيرة جدا، كيف تحيط بهذا؟ خذ لك متن ولا تتشعب فيه. أهم شيء تصور المتن، تصور المتن تصور تام، بحيث لو أقول لك الطهارة كذا وكذا ما في المتن، ما جوابك؟ تقول كذا وكذا. إن استطعت تحفظه كان بها، إن استطعت تستظهره استظهارا كاملا فهما ممتاز. أسألك في باب الحوالة، في باب الرهن، نفس الجواب، لكن حنا المشكلة الطهارة أبشر بولد بيجاوبك، لكن لما تروح للبيوع والنكاح ذا ما ليش؟ لأنه خلاص يتعب 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 في التطويل، ها حتى إذا أتى باب البيوع تعب خلاص، براجع الطهارة ما يقدر يراجعها. أنا أذكر يوم كنا في بداية الطلب أخطأنا خطأ كبير في مثل هذا الأمر، تحسفنا عليه والله. يعني مرة أردت أنا راجع باب واحد من أبواب الطهارة، أخذ ساعة ونص ما استطعت راجع. لماذا؟ لأن كله تفريعات، مسائل أمور ومسألة من تحت ومسألة من فوق، وقول المالكية في أهل المدينة وقول أهل مصر. لا تضيع عمرك، انتبه، العمر أنفس ما يكون عندك، لا تضيعه. خذ شيء معين واضبطه تضبطه، حتى إذا أردت اشرحه، اشرحه لنفسك، اقرأ السطر المتن سطر سطر واشرحه كأنك تحدث ناس أمامك. شوف أنت ضابط. بالمناسبة قبل أسبوع سألني أحد الدكاترة في الشريعة مسألة في النحو، هو تخصصه في النحو، فيسمع الكلام أني كنت أقول خليك على الأجرومية، خليك على الأجرومية، اضبط الأجرومية حتى لو تنتهي منها عيدها الأجرومية، وراح تظهر لك أشياء ما كنت تعرفها. قال سألت مرة عن حيث الجملة بعدها ما موقعها، فجاوب جواب وأخطأ في الجواب، بس أني ما أتكلمت، ما قلت أنت أخطأت ولا ما أخطأت، خليته. راحوا جزاه الله خير بحث، اتصل علي قال يا أبو محمد والله وجدتها في الأجرومية، بس إنما أتقنى الأجرومية، إذا أتقناها عرفت هذه المسائل كلها. كان ابن بدران شو يقول؟ يقول إذا رأيت يشتكي من أمر موجود حقيقة، يقول إذا أراد الطالب أن يدخل في درس بدأوا بالبسملة وأشغلوه بالبسملة، ثم بدأوا بالحمدلة وأشغلوه بالحمدلة، حتى يكل الطالب، فإذا دخل في المتن إذا هو قد كل. حتى حدثني بعضهم يقول كنا في المدينة ثلاث دروس، كل درس ساعة وزيادة كلها في البسملة. لا والله يا أخوان هذا تضيع، حرام يروح العمر هكذا، والله حرام. العنترة هو الفقه، حتى قيل للإمام أحمد الحنبل أيهما أحب لك، حفظ الحديث أو فقه؟ قال بل فقه. وهل يراد الحفظ الله من أجل الفقه؟ افقه افقه. لذاك العلماء ما وضعوا هذا المتون ترى عبث، والله ما وضعوا عبث، لأنهم يعلمون أنه راح يصير نفس اللي قاعد يصير، بس حنا خرجنا المتون التي أرادها أهلها، العلماء وضعوها لمقصد أخرجناها من هذا المقصد، فرغناها من المقصد هذا، حواشي وتطويل، هم ما أرادوا هذا التطويل، ما أرادوه، أرادوك تنتفع. باب المياه بس لو بتقسمه ترى فيه مسائل يمكن تتجاوز 30-40 مسألة، شلون بتحفظ هذه؟ ترى الأمر ما هو سهل. بس نأتي إلى أول سطر ثاني سطر، فأتكلم على مسألة فقط، مسألة تقسيم المياه من كذا لكذا بس. لو سألته عن العبارات وفكها والأمور ما يعرفها. فما نريد أن نطيل، وسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم، ونقدر الله عز وجل لنا جلسة نكمل، يعني مثل قد تكون في منهجية في طلب العلم، يعني مهمة جدا، لأني أقولها لكم والله عن تجربة، يعني ندمنا على أشياء ضاعت صراحة، ما كان المفروض أنها تضيع، لو يعني وجهنا توجيه سليم قد نكون وجهنا، لكن تعرف الشباب يعني وقت الشباب الواحد يتحمس ويحاول أنه يكثر، فإذا كثر تكون كالقشة التي تقصم ظهر البعير. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مزيدا. يلا إذا حد عنده سؤال. شوف أنت طالب العلم عندك تقريبا 5 متون مهمة، متن في العقيدة، متن في الفقه، ومتن في الأصول، ومتن في النحو، ومتن في المصطلح، متن في المصطلح. هذه أمهات، أمهات المتون. المصطلح عندك البيقونية، وأقول لكم ترى البيقونية نافعة والله، من ضبط هذا المتن وعاد عليه لن يبقى المتن. شفت الألفية، ألفية السيوطي ولا العراقي، تكون سهلة عندك، سهلة جدا. حتى ابن بدران كان يقول كل كتاب يشتمل على مسائله وما دونه، يقصد المطولات، يشتمل على مسائل وما دونه، يقول اذهب لما دونه واضبطه، فيوفر عليك أنه فقط تأخذ ما زاد، ما بعد ذلك تأخذ ما زاد. البيقونية في المصطلح هذا مهم جدا، والورقات في الأصول حنبلي دليل الطالب في الفقه. والعقيدة عندك لمعة الاعتقاد أيضا نافعة جدا. الآن عليك بهذا، لا تقول شنو الكتب اللي بعد هذه، لا تقولها دائما، لا تحب العجلة، لا تستعجل، بس خذ هذه واضبطها بس. أي في النحو الأجرومية، الأجرومية، وفي المصطلح البيقونية، وفي الفقه دليل الطالب، وفي العقيدة لمعة الاعتقاد، وإن بدأت بالواسطية أيضا لا بأس، بس إنك إذا بدأت بكتاب تجلس على الكتاب لا تتجاوزه، نصيحة لا تتجاوزه، عد عليه. هذه أمهات المتون. ها؟ أي بالنسبة للجمع، جمع العلوم بالنسبة لي أنا ما أفضل جمع العلوم، خلك على فن واحد مع حفظ القرآن، حفظ القرآن شيء مستمر عندك، خلك على فن واحد. خذ الأجرومية مثلا ادرسها، اجعل لها 3 شهور ما عندك إلا الأجرومية، عقلك مو مشتت ثابت. عندي قاعدة دائما أقولها، أقول الشيء إذا يسرته خليته يسير حبيته، وإذا حبيته استمريت فيه، والشيء إذا كثرته تعسر، وإذا تعسر كرهته وانقطعت. خذها قاعدة، خلك على المتون، متن واحد مع حفظك القرآن، داوم على المتن هذا، خله معك 3 شهور مثلا، شهرين تخلص علوم الآلة، هذه يسمونها علوم الآلة، بإذن الله عز وجل تنتقل، انتهيت منه تنتقل المتن الذي بعده. وأسأل الله أن يكتب لي وإياكم يا رب العالمين الخير والصلاح. ها؟ إيه على شيخ، إيه تقرأه على شيخ، شوفك شيخ، إذا لم يكن هناك شيخ شوفك طالب علم يعني جيد في هذا الباب وتقرأ عليه. الله يوفقنا وإياكم يا رب. ها ها اي نعم، اللحن الجلي اللي يغير المعنى ان كان في الفاتحه، في الفاتحه تبطل الصلاه. مثلا يقول انعمت عليهم، بدل انعمت عليهم انعمت عليهم. لا، ولا الضالين ليس بجلي، ولا الضالين او الضالين ليس بجلي، لكن الجلي الذي يغير المعنى، بدل ان يضيف النعمه الى الله عز وجل اضافها لنفسه، قال انعمت عليهم، هذا تبطل الصلاه. ان كان في غير الفاتحة فيكره ولا تبطل الصلاة. الله يثيبكم.